زلنا نتواصل معكم مستمعينا بقضية في حوار. حوارنا وقضيتنا لليوم هي عن بيوت المسنين. وضيوف الحلقة معي الأب سهيل فخوري راعي رعاية الروم الكاثوليك في بيت سحور والدكتور توفيق سلمان. أهلا وسهلا فيكم مرة تانية. رح أوجه سؤالي للأب سهيل، إنه في كتير من المواضيع بحاجة للتوعية والتثقيف فيما يخص موضوعنا. شو هو دور الكنيسة في الإرشادات والتوجيهات في رعاية المسنين حتى لو كانوا بالبيوت موجودين مع الأهل من دون ما يروحوا على بيت مسنين؟
أكيد في كتير طبعا، وعندنا موجود بالرعية أهل كبار بالعمر مش قادرين يقوموا بحالهم على مستوى الخدمات الصغيرة، ما بيقدرش يعملوها، أولادهم بيخدموهم ومش عملهم بيحاولوا قد ما يقدروا يحسسوهم ولا بأي نقص. بالعكس هم مبسوطين كثير الأهل الأولاد إنهم عملهم بيخدموا، بيقدموا جزء أو بيردوا خلينا نحكي جزء من تعب أهلهم عليهم.
يعني بحسوا إنه هذا دين برقبتهم، خلينا نقول إذا جزلنا تعبير، وأنا هذه الدينة لازم أوفيها لأهلي.
لا أنا بحكيش دين، أنا بحكي المحبة اللي أخدوها عملوا بيحاولوا يردوا جزء من هاي المحبة.
لأنه في واحد مثلا ممكن يقول لك والله أهلي ربوني، بشعروا إنه كهاي دين بس بيعملوها بكل محبة. يعني ما حدا إذا ما دفعش هاي الدينة حدا رح يخدو على شو اسمه يدفع فايز ولا يخدو للشرطة مثلا أو على السجن.
بس أنا بفضل أستخدم كلمة المحبة اللي الأهل أعطوها لأبنائهم عم بيحاولوا رجعوها، رجعوا لهم جزء صغير منها مش دين، لأنه الدين بعرفش بشوفها كلمة
تقيلة.
لا ممكن تكون تعمليهم بس داخليا بيكون في نشفان، بينما بمحبة لا بيكون بعطاء كامل.
دكتور توفيق، وجوه العيلة عبارة عن مرايا سحرية بالنظر لأوجه الأشخاص اللي بينتموا إلها، ممكن تعرف الماضي الحاضر والمستقبل، لكن في بعض مرات ما بنقدر نفسر هذه الوجوه. عللي.
نعم، عدم التواصل والترابط في الأسرة الواحدة للأسف بيعمل خربطة وعدم تفسير للي بصير. بصير كل واحد بيعبر عن اللي بداخله بطريقته الخاصة ومن ثم بطريقة عشوائية. لما تكون هناك تواصل، كيف حكى أبونا محبي، هذه الكلمة حلوة كتير وإحنا نفسيا كتير بنستخدمها هذا الـ كعنوان.
نعم.
المحبة والترابط بالأسرة لما بنحكي علاج عائلي أو إرشاد عائلي وإرشاد أسري بنستخدم كلمة المحبة منشان يستقرضوا من بعض ويعطوا بعض محبة.
نعم.
ترديد هذه الكلمة وانعكاسها على أفراد الأسرة من لما يكون بيبي صغير ولما يكبر لما يوصل ختيار كبير بتعني إنه قديش متواصلين، قديش مترابطين انفعاليا عاطفيا، قديش بأثر عليهم سلوكيا وبالفيزيونومي، حتى بوجوههم بصير يبين، البسمة دائما موجودة، الحديث دائما تسبقه ابتسامة.
نعم.
ما عدا ذلك للأسف بنشوف إما تصرفات عشوائية ومن ثم سلوك عشوائي وضياع المحبة والمودة أو اللي بنسميه التقارب ما بين أفراد الأسرة ومن ثم بين أفراد المجتمع بشكل عام.
في زهرة بكون فيها جدال ما بين استنكار شريحة كبيرة في مجتمعنا بحيث برفضها كتيرين باعتبارها شكل من أشكال الحقوق للأهل، وجهة نظر ترتبط بقيم دينية اجتماعية متوارثة في مجتمعنا بحيث رعاية الأهل في كبرهم هو شكل من أشكال رد الدين. اسمح لي أبونا هيك مكتوبة. أما من جهة تانية في شريحة مقابلة للرأي الأول بتعتقد بأنه مبدأ دار المسنين بيأمن حال عملي لمشكلة كبر، يا إما الأم أو الأب بتحول لعبء على واحد من الأولاد أو بعضهم، هو حل إيجابي في حال مرض واحد من الأهل لكونه بيخلص الوالدين من الوحدة القاتلة في حال انشغلوا الأولاد، وهذه نظرة إيجابية بعيدة كل البعد عن المثاليات اللي بيحكي عنها الناس. اسمحوا لي خلنا نسمع مع ريبورتاج بسيط عن رأي وأراء شباب وصبايا في اعتنائهم بالأهل وفي بيت المسنين. خلنا نسمع مع بعض.
طبعا أنا أهلي بيعنولي كتير كتير إشي في الدنيا، يعني كلمة أم بالنسبة إلي هي أم لكل العالم، بس بالنسبة إلي هي حب، هي عطاء، هي كل الدنيا، هي كل الوجود. طبعا هي وأبوي الله يا رب يديمهم ويعطيهم الصحة يا رب، وضلوا دايما فوق روسنا لأنهم الله لا يحرمهم من دار، لأنهم هم أساس كل إشي في الدنيا. وبالنسبة إلي يعني بحطهم على راسي من فوق دايما، والله لا يسمح إنه إني أحطهم في بيت مسنين. أنا بحطهم في عيوني وبحطهم على راسي، ولا بفكر أوديهم على بيت مسنين.
أنا أهلي بالنسبة إلي هم الهدف الأول في حياتي، بالنسبة إلي هم أهلي ربوني وعلموني. يعني أساسا أنا في حياتي ماشي بشكل عام ماشي وحاطمهم الهدف الأول، مش كأني مش هدفي الأول أسرتي طبعا بكل حق بكل تأكيد، بس دايما شايف أهلي أم وأبوي رقم واحد في حياتي. يعني أي نجاح في حياتي أنا ببني عليهم، شغلي دايما ببني عليهم، برجع الأثر الإيجابي إلهم، وبفضلهم أنا هيك للمرحلة هاي اللي وصلت لها الموجود فيها. وبكل حال من الأحوال مستحيل إني أبعد أهلي لا سمح الله عني. يعني لازم هم الحلقة الأولى يكوني حوالي في البيت، يعني لو مش نفس البيت عندي عايشين لو جنبي، مستحيل إني أفكر إني أبعدهم لا سمح الله على ملجأ أو على دار عجزة أو إشي. وحتى إن يعني أقرب الناس إلي راح يكون اللي هم بعد أهلي راح يكونوا، أو ممكن يكونوا في مستوى واحد. أما بالنسبة لقربي زي زوجتي مثلا، إنها راح ما صعب جدا إن لا سمح الله لو يكون إنها هي تأثر على موضوع زي هيك. يعني لو طلب مني لا سمح الله مستحيل هذا الموضوع يصير. يعني حتى تربية أهلي إلي وتعبهم معاي هو بيأثر على طريقة تفكيري إني كيف مثلا أختار شريكة حياتي اللي ما تكون تفكر بهالأسلوب.
أهلي هم سبب وجودي على الحياة، بدونهم ما كنت طبعا، وبرعايتهم ما وصلت اللي وصلت له، ومهما أحكي وعبر يعني ما راح أوفيهم حقهم. وما بتخيل حالي في يوم من الأيام إني أنا أحطهم في ملجأ أو مركز مسنين، وأنا خاصة إني هلأ كأم يعني في قمة عطائي، ما بتخيل لما أعجز عن العطاء وأكون بحاجة لحد إنه يهتم فيي، والأشخاص اللي أنا هلأ بضحي وضحيت عشانهم يتخلوا عني، وأصلا مين هم الناس يعني اللي رح يكونوا أولى فيي من أولادي.
إذن ضيوفنا الأعزاء سمعنا لبعض آراء حوالينا، وكلهم أجمعوا بأنهم بحطوا أبهاتهم وأمهاتهم على روسهم وبعيونهم. من المهم إعطاء الكرامة للشيوخ أو لمن هم أكبر سنا، قم قدام الأشيب وكرم وجه الشيخ واتقي إلهك أنا الرب. أبونا
احنا اذا بدنا نستمد او يكون قدوتنا، فاكيد كل ديانه في لها كتاب مقدس. نعم. هو بيكون قدوتها، ومنهم بيستمدوا طاقتهم وقوتهم لينطلقوا. نعم. احنا حسب كتابنا المقدس حسب الانجيل قدوتنا هو يسوع المسيح. نعم. اللي عاش على هاي الارض تقريبا 33 سنه. في فتره صمت بال 33 سنه من المسيح، من كان عمره 12 سنه لما صار عمره 30 سنه. في فتره صمت إنجيل لوقا بفسرها بآية صغيرة، ونزل معهما إلى الناصرة وكان خاضعا لهما. فالمسيح قدوتنا كان خاضع، حتى مع أنه هو الإله هو الرب هو كل شيء. نعم. كان خاضع لأبوه وأمه. وبنفس الوقت المسيح ما وقف الحديث هون، المسيح هو على الصليب عمله بتألم، عارف رايح على الموت، برضه ما ترك أمه. شاف التلميذ اللي كان يحبه حكى له هاي أمك، وحكى لمريم العذراء هذا هو ابنك. نعم. فأكيد محبة الأهل وعناية الأهل ومهما عملنا لهم أكيد راح نكون مقصرين. اللي بتحجج وبيحكي إنه تعبانين مش قادرين نهتم فيهم، أنا بشوف هاي حجة مش مكتملة. لأن أنت بس كنت صغير بجوز أول 3-4 سنين طلعت عيونها لأمك وأبوك، نوم بتنامش، مشاغبات، ازعاجات. صح. طب ليش ما حكوا هم؟ طب خلينا نتريح منه، احنا نحطه بملجأ عم يكبر شوي وناخده. لا، فاحنا زي ما هم اهتموا فينا، احنا هم هون دورنا.
نعم.
مش دورنا وهم بصحتهم نهتم فيهم، لا مش
بحاجة لما يكون معهم مصاري ندير بالنا عليهم،
هم مش بحاجة لجملتنا هم.
نعم.
بينما بحاجة لان هم بس يكبروا بالعمر. فهم بيجي دورنا احنا زي ما حكينا نرد جزء من المحبة اللي أعطونا إياها.
إن شاء الله كل واحد يكون قادر على أنه يرد جزء وأجزاء من المحبة اللي انعطت لهم هم صغار يعطوها لأهلهم هم كبار. دكتور توفيق، كيف بدنا نضمن سلامة الحالة النفسية لأي مسن أو مسنة موجودين ببيت المسنين أو بتعرضوا لضغط والعنف في البيوت؟
نعم، بالبداية كيف التقرير صحيح أنه مجتمعنا لحد الآن ولهذه الأيام مجتمع خلينا أقول ما في هذه الظواهر كظاهرة، نعم موجودة وبتزيد عن كيف حكينا من البداية عن 20 سنة، ولكن ما زلنا نحافظ على كبار السن بشكل أو بآخر. بالنسبة لسؤالك، إذا أردنا أن نحافظ على نفسيتهم كان بالبيوت أو بالتواصل معهم، برعايتهم المعنوية خلينا أحكي، قديش أنه يشوفونا، مجرد أنه الأم الكبيرة بالسن والأبو الكبير بالسن يشوف ابنه أنه جنبه أنه يسمع صوته، شغلة بتفرحه بتخليه هادي ومرتاح نفسيا. بالإضافة طبعا أنه نقدم لهم الرعاية المطلوبة إن كانت طبية ولا جسدية، نساعدهم بحياتهم. هذه المتعة الكبرى أنه للأبوين يشوفوا أولادهم كبروا وهم بيرعوهم وبيساعدوهم، بيضحكوا بوجوههم. ودائما بحكيها حتى يعني فقط ولو بالزيارة، هناك بعض الأهالي أنهم مش بحاجة ممكن. أنا بشوف كثير من الحالات إنه الإخوة والخوات بتفكوا بيجيبوا حدي ممرضة أو ممرض بعيش مع الأبوين، هذا لا يكفي. نعم إنهم عايشين بظروف خلينا أحكي ممتازة ومنظفين ومرتبين ومعالجين، ولكن ما بيعني عن رؤية الأولاد إنه الوالدين لازم يشوفوا أولادهم بزروهم، يشوفوا أحفادهم.
نعم.
امتدادهم، ما أعز من الولد إلا ولد الولد. عشان هيك هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية إنه ما نلجأ لدور العجز أو دور المسنين إلا في حالات المطلوبة، متى في حالات المرضية، زي يعني أنا بشجع إنه نحط مسن في بيت المسنين فقط في حالات المرضية، إذا كان في حالة من مثلا زهايمر أو الخرف الشيخوخة وغير، ما في حدا متمكن من رعايته بالبيت، لا بده مكان مختص للرعاية.
نعم.
لأنه بشكل خطورة عليه بالبيت لوحده، وإلا علينا أنه نبتعد عن هذه خلينا أقول البيوت، حتى وإن كان أحد الوالدين مريض حطيته إن كان بمكان تأهيلي.
نعم.
كيف سمعنا بالتقرير الزيارة واجبة بانتظام.
نعم.
من قبل الأحفاد، من قبل الأبناء، هيك إحنا بنحافظ على نفسيتهم، بنحافظ عليهم براحة نفسية باستقرار نفسي، كمان بنعكس على مستقبلنا لأولادنا، بنعطي صورة.
نعم.
لأولادنا كيف يتعاملوا معنا بالمستقبل،
خاصة جيل اليوم مقلد يعني بأعماله بقلدك بكل إشي بتعمله.
بالتأكيد. نعم.
نعم.
هذه الصورة اللي إحنا ممكن ننقلها للأجيال القادمة في مجتمعنا الفلسطيني، وإحنا بنقول مهد الأديان، هذه البلد البلاد المقدسة لازم أنها تكون اللي هي إشعاع لنور ومحبة لكل الناس، ونكون مثال إيجابي.
نعم.
في هذا الموضوع بتعاملنا إحنا مع أولادنا، من ثم مع أبائنا وأمهاتنا.
يعني في ناس بتقول لك الظروف الاقتصادية، الظروف السياسية ما بتخلينا أوصل، يعني هلا شوي تفرقوا الناس، يعني في ممكن تكون البنت متجوزة برام الله وإنه ما مش رح تقدر توصل لبيت لحم، أو العكس صحيح، أو بنابلس بجنين، يعني هاي الظروف اللي بتبعد، بس ما بمنع الواحد إنه يتصل تليفون، يكون على تواصل. اليوم التكنولوجيا يعني قدمت كتير، يعني قبل ما كنت تشوف الآن ممكن شهرين ثلاث، اليوم في سكايب، في التواصل الاجتماعي اللي بيقدر الواحد يتواصل معه. السؤال اللي بخليني أسأل، هل في حالة نمطية لكل المسنين؟ يعني ولا لكل مسن له حالته النمطية لوحده؟
لكل مسن طبعا له حالته النمطية لوحده لخصوصيته. نعم. طبعا هذا لو زرنا أي بيت من المسنين رح نلاقي حالات متعددة بعدد الناس الموجودين، كل واحد له حالته خصوصيته. كيف ذكرتي حضرتك أنه الناحية المادية بتأثر احيانا الرعايه بالولد بابويه او البنت بامها وابوها، مش شرط والله يكون انه من نواحي ماديه انا مش قادر. كيف حكينا المطلوب من قبل نفسيا من قبل الوالدين اللي هو تواصل مع ابنائه والابتسامة في وجوههم.
نعم.
مثل ما بيحكوها يعني خبز وزيت بيكفي للأبوين، بس بشرط أنه يشم ريحة أولاده وأحفاده. مش رميهم في بيت أو تركهم في بيت المسنين، عفوا على الكلمة، أنه إحنا نرميهم بحجة أنه في شيء من الناحية المادية مش قادرين على رعايتهم. أو من الناحية العملية أنه إحنا بنشتغل وموظفين وما في حدا يدير باله عليهم. لا. نعم. هذه حجج ممكن بتبنى كيف حكيت مع الوقت للأسف، وتبريرات واهية من الأبناء. علينا التفكير مرة ومرتين وثلاثة كيف بنتطلع على ابننا وعلى أبونا، لأنه بكرة أولادنا رح يعيدوها.
نعم.
كيف حكيت بقلدونا في تصرفنا، ومن ثم إحنا شو بنسبب؟
نعم.
إحنا بنسبب صدمات نفسية، بنسبب اكتئاب نفسي، بنسبب موت بطيء لهذا المسن اللي فصلناه عن العائلة وودناه لبيت المسنين
والجو العام اللي متعود عليه.
بالتأكيد. نعم.
أبونا أكيد بيكون في قصص دايما من وراها هدف أنت بتخاطب فيها الناس اللي حواليك، فبدي يكون في عندك قصة كمان
أكيد
نوجهها لمستمعينا اللي عملوا بيتابعونا.
أكيد. بيحكوا عن شاب أمه كبرت بالعمر.
نعم.
بطل يقدر يتحملها هو زوجته، حطوها بيت مسنين.
نعم.
أول فترة كان يزورها كل أسبوعين، بعدين صار كل شهر، بعدين كل شهرين، كل 3-4 أشهر مرة.
نعم.
فبعد فترة انقطع فترة طويلة من مش زيرها. فاتصلوا في إدارة بيت المسنين.
نعم.
حكوا له أمك على آخر رمق، تعال شوفها. سحب حاله وراح شافها بالفعل تعبانة على آخر، عم يعني تلقط آخر أنفاسها.
نعم.
فقعد جنبها حكى لها شو بتوصيني؟ حكت له بوصيك على شغلة واحدة بس.
نعم.
حكى لها أنت أمري وأنا بنفذ. حكت بتمنى تحط بدار المسنين هون تدفئة، لأن هون برد كتير. فصار يضحك ابنها، بحكي لها يعني عملك بتموتي وعم تسألي عن تدفئة؟
نعم.
بتحكي له مش عشاني، بكرة أولادك رح يحطوك هون. هون في برد كتير وأنا بعرفك ما بتتحمل البرد. فعشان هيك حط تدفئة هون عشان لما تيجي تكون مرتاح. فالأم وقلب الأم مهما عمل فيها أولادها بظل ينبض بالمحبة لإلهم.
نعم.
وحتى هي عفراش الموت مش عمالها تتمنى إيش لإلها، لا عمالها بتهيئ لإبنها إنه إذا رمى لهون يكون بالفعل قاعد وعايش وهو قاعد مرتاح.
مثل ما قلنا إنه في كتير قصص هادفة، قصة الصحن اللي كانت الأب والولد والكنة يحطوا للأبو بالأزاز انكسر، راحوا جابوا له صحن كمان خشب. فلما مات الأب كان بده يكبه، قال له لا بابا خليه لأنه رح أحط لك إياه لما تكبر. فكيف ما قلنا إنه هاي كلها دروس وعبر منحب نحن عن طريقنا كإعلام وبوجودكم معنا أنه نوصل هذه الرسالة للي ممكن شوي متواني، أو خلنا نقول بالعربي أنه معمي بصره عن الحقيقة اللي مرات بتكون صادمة وهو مش منتبه إلها، أنه أوكي هلا ممكن يتخلص من أب أو من أم، لكن لما يفقده مظبوط بشعر أنه في إشي. ومثل ما قلنا بالقصيدة ما بينفع الندم، ولا ندم ولا غيره.
100%
مظبوط.
أكيد. الكتاب المقدس صلى ذكرت آية بمرقس بيحكي ربنا يسوع المسيح بكتابه أنه قال لكم موسى أكرم أباك وأمك ومن يشتم أبا أو أما موتا يموت. فأكيد إهانة الأب والأم مش سهلة بالمرة. للأسف جيل اليوم عمالوا بياخذوا مسبة الأب والأم لعبة أو مسحة، مع أنها لا. بدنا نفكر مظبوط، الأب والأم هذول مش لعبة، بالعكس هذول تعبوا عليك، هم اللي اعتنوا فيك، هم اللي كبروك، هم اللي ربوك.
نعم.
فبناش نخلي الأب والأم لعبة بيناتنا، بيني وبين أصدقائي.
مظبوط.
بالعكس لازم نعطيهم مقامهم السامي جدا. فلازم نرجع نفكر بطريقة تربيتنا مع أصدقائنا اللي بنمشي معاهم، لأن مرات كثير نتعلم منهم شغلات كثير.
نعم. مثل ما قالوا من أقرب أو من أحب الناس إليك أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك، يعني ثلاث مرات انذكرت الأم وبعد الأبو. طبعا الأبو كمان يعني وجوده كتير كتير مهم، لكن معظم الوقت بتلاقي أنه الأولاد بيقضوا وقت أكتر مع الأم. قبل ما ننهي، أنه بقولوا دكتور توفيق أنه المسنين هم الذاكرة التاريخية للأجيال الصاعدة، فهم بيحملوا قيم إنسانية أساسية، فإذا راحت الذاكرة راحت الجذور. يعني ملاحظ أنه في بعض الشباب بيصيروا يستهزئوا من المسنين
للأسف. نعم. ممكن اللي بتحكي حضرتك أحيانا بصير، ولكن بالمقابل أنا عندي اطلاع ممكن على حالات عديدة مئات ولا آلاف من 20 سنة، بشوف اللي برعوا والديهم المسنين في بيوتهم قديش الفرحة بتكون عندهم وعند أولادهم كمان، كيف أولادهم بيكونوا مبسوطين، كيف بيشوف أبوه بيخدم بجده وبجدته، كيف برعاهم، هم عاجزين عن الحركة أو عن الكلام. حتى في قصص كمان كيف ذكرت حضرتك إنهم كذاكرة خصوصا للأجيال وللأحفاد.
نعم.
قديش بشوف أنا بزور بعض المسنين من نواحي مرضية، قديش فرحة الأحفاد في أجدادهم، في جدته وجده، كيف شو بيحكوا لهم قصص، كيف بيسألوهم كيف ربيتوا أبونا وكيف عملتوا وكيف سويتوا وين رحتوا وين جيتوا، قديش 100% هذا الاستمتاع. وهذا خلينا أقول الترابط الإنساني الأسري اللي بقوي علاقة مش بس الحفيد بجده، لا، الأب بابنه.
نعم.
الأب بأسرته، الابن بأسرته، الابن بالوطن. فكل هذه حلقة بتكون لا تكتمل إلا بجميع الأوجه، يكون موجودة، يكون الطفل موجود، الأب موجود، الحفيد موجود، إن وجدت هذه الوجوه هذه الأسرة كاملة، هذا هو الشعب أو المجتمع بشكل كامل. وهيك بنكون حافظنا على خلينا أقول الحلقة الاجتماعية والحالة الاجتماعية مترابطة، والذاكرة كمان الاجتماعية، والوعاء الذهني للأسرة بيكون كله سليم، مبني على أساس مستقر بعيد عن المحبطات أو العصبية، بعيد عن الأنا المرضية.
نعم.
المفترض تظهر بالعائلة أو بالشخص اللي بتخليه يرمي أمه أو أبوه في بيت مسنين.
أبونا سهيل، نصيحتك لكل المستمعين؟
أنا نصيحتي الأخيرة زي ما حكى القديس بولس الرسول برسالته الثانية لأهل تيموتاوس.
نعم.
لكن اعلم هذا، أنه في الأيام الأخيرة ستأتي أزمنة صعبة، لأن الناس يكونون محبين لأنفسهم، محبين للمال، متعظمين، مستكبرين، مجدفين، غير طائعين لوالديهم، غير شاكرين، محبين للذات دون محبة الله. فاعرض عن هؤلاء. فمنحكي للشباب والصبايا، إذا شفتوا أشخاص هيك مش حابين أهلهم، عم بيعملوا شغلات ضد حتى مشيئة ربنا، الكفر والشغلات هاي كاملة، هدول ابعدوا عنهم، اعرضوا عنهم، لأن إذا مشينا معهم راح ننجرف معهم. بينما لا، بدنا نحكي إحنا بنمشي مع الناس بالفعل اللي عايشين بتقوى مع ربنا.
نصيحة نفسية للأهل كيف يديروا بالهم على أهلهم.
نعم، نصيحة نفسية إنه حضن الأم والأب هو علاج لكثير من الأمراض والمشاكل النفسية اللي بنعاني منها. فاللي عنده أمه وأبوه موجودين يحط حاله بحضنهم، وبكرة الصبح بيفحص حاله بيشوف حاله قديش ارتاح من كثير مشاكل كان يعاني منها.
إن شاء الله نكون وصلنا رسالة بسيطة لمستمعينا اللي بحاجة لهذه النصيحة، المكونوا مثل ما قلنا من قبل إنه مش شعرين فيها، لكن بيجي الوقت اللي يشعروا فيها. في نهاية البرنامج بحب أشكر ضيوفي اللي كانوا معي، الأب سهيل فخوري راعي رعية الروم الكاثوليك في بيت سحور، شكرا. ودكتور توفيق سلمان استشاري طب نفسي وأعصاب، أهلا وسهلا فيك وتسلم. إذن في نهاية حلقتنا من قضية في حوار بحب أشكر متابعينا. إلنا لقاء تاني متجدد معاكم مستمعينا. بننهي بقول هنري وورد بيتشر: لا نعرف حب أبائنا لنا حتى نصبح أباء. في التواصل دائم عبر أثير راديو موال عالمية 1.7 FM. هذه تحياتي لكل مستمعينا وين ما كانوا عم بيتابعونا. نانسي عبد الله وسعيدة. قضية في حوار، برنامج حواري يناقش قضايا مختلفة، سياسية، ثقافية، اجتماعية، شبابية وفنية. قضية في حوار برنامج يستضيف فيه أطراف القضية أو المعنيين بها. قضية في حوار، توصيل صوت من لا صوت لهم. برنامج قضية في حوار يأتيكم يومي الاثنين والأربعاء الساعة 6 مساء. هذا البرنامج من إعداد وتقديم نانسي عطلة.